بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا إخوتي وأحبتي في الله نختم الليلة كتاب الصوم بكتاب الاعتكاف لعلاقته بالصوم، وإن كنت أرى أنه لا يشترط له الصوم، لكن هذا هو نهاية ما يتعلق بالصوم حتى نستأنف يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، حتى نبدأ يوم الأربعاء كتاب التعليق على كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الرقاق يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان ثبت الشهر يوم الأربعاء يكون بعد المغرب بنصف ساعة، وإن لم يثبت الشهر بعد المغرب مباشرة.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث متفق عليه.
الاعتكاف هو لزوم المسجد والانقطاع فيه فترة من الزمن تقربا إلى الله تعالى، سواء نوى ذلك ابتداء أم كان ذلك نذرا عليه يجب عليه القضاء به، يجب عليه قضاؤه. هذا هو الاعتكاف، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى إنه لما فاته سنة من السنوات اعتكف في العشر من شوال، اعتكف عشرا من شوال، كما اعتكف أزواجه من بعده، والحديث في الصحيحين كما هو معلوم. فضل.
قال: ويجب بالنذر. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري.
الاعتكاف مستحب ولا يجب إلا بالنذر، فإذا نذرت أن تعتكف أياما أو ساعة أو يوما أو يومين وجب عليك الوفاء به، لأن النذر هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه قبل أن يوجبها على نفسه. وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
قال رحمه الله تعالى: وشرط صحته ستة أشياء.
نعم.
النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق. وكونه بمسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال: مما تقام فيه الجمعة.
نعم.
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف.
شروط الاعتكاف ستة. الشروط الأربعة مشترطة في أكثر العبادات، وهي الإسلام والعقل والتمييز
والنية.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والبقية تشترط في أكثر العبادات. وهنا الشرط الخامس هو أن يسلم مما يجب الاغتسال منه، وهو الحيض والنفاس والجنابة. يعني ألا يكون المعتكف جنبا وألا تكون المعتكفة حائضا أو نفسا. كما تعلمون أن الاعتكاف من شروطه الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر، من شروطه الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة، وعلى الصحيح الحيض والنفساء، لأن القول الصحيح أن الحائض لا تدخل المسجد وإن كانت المسألة خلافية، لكن القول الصحيح أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه، ولا تمكث فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ترجل رأسه عائشة أخرج رأسه إليها ولم تدخل عليه، فهذا يدل على أن الحائض لا تدخل المساجد ولا تعتكف فيها. وكذلك من الشروط أيضا أن يكون في مسجد تقام فيه ماذا؟ الجماعة، الجماعة ليست الجمعة. أما الجمعة له الحق أن يذهب لصلاة الجمعة ولو كان معتكفا كما سيأتينا، لكن لا بد أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة لئلا يترك صلاة الجماعة، وهذا شرط يكاد أن يكون إجماعا، فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم.
قال: ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن رجب وطائفة من السلف رحم الله الجميع ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. وقال فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن المفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. قال: ومنه سطحه لعموم قوله تعالى: في المساجد. قال: ورحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. قال: ومنارتها التي هي أبوابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له.
الاعتكاف يجوز في كل مسجد تقام فيه الجماعة ويدخل فيه رحبته المحاطة بسور المسجد، رحبته المحاطة بسور المسجد. وأما الرحبة التي ليست لها باب معين يتعلق بالمسجد فلا تدخل في هذا الباب. ومن ذلك مسجد رسول الله، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. والرحبة كما قلت لكم هي الساحة المحيطة به إذا كان عليها سور له أبواب معينة، فهذا يعتبر جزءا من المسجد. أما الرحبة التي يعني هي عبارة عن ساحة فقط فهي ليست جزءا من المسجد. والخلاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، هل المقصود مسجده الذي كان قائما إبان حياته صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أنه مهما اتسع فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا المسجد الحرام، وكذا المسجد الإيش؟ الأقصى، مهما اتسع هو مسجد ولو بلغ إلى صنعاء، وهذا من باب المبالغة في البيان ولا لن يصل إلى صنعاء
كما قال عمر رضي،
كما قال عمر رضي الله عنه. فمهما اتسع فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل واضحا عند من يشترط أن يكون ذلك في مسجد رسول الله الذي كان مبنيا في عهده، فهذا محل نظر وفيه كلفة وفيه مشقة ولا وغالبا لا يمكن تحققه في خضم هذه الأعداد الهائلة من الناس. نعم.
ومنه سطحه ومنارته.
السطح كذلك، والحمد لله قد ظلل سطح المسجد هذا العام، فهذا فيه توسيعة عظيمة جدا. وبلغني أنه ثمة مكانا معين للمعتكفين فينبغي لهم أن يلزموه حتى لا يعني يزاحم من المصلين. إذا كان صحيح أنه قد خصص لهم أماكن معينة ينبغي لهم التقيد بتلك الأماكن تخفيفا على الناس وطاعة لتوجيهات ولي الأمر وفقه الله. نعم. كذلك المنارة إذا كانت داخل المسجد. نعم.
قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. قال: ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه، ولو تعين غيرها بالتعيين لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. قال: وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي رواية: فإنه أفضل. قال: فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر رضي الله عنه. وفيه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا. قال فسأله فقال: صلي ها هنا. قال فسأله فقال: شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. هنا يعني النذر في المساجد المعينة لا يلزم المسلم أن يعين مسجدا بعينه، لا يلزمه أن يعين مسجدا بعينه، ولو عين مسجدا فإن كان غير المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، فلا بأس أن يصلي في أحدهما، أن يقضي نذره في أحدها، أحد هذه المساجد. أما لو أنه نذر مسجدا معينا فلا يلزمه الذهاب إليه، لا سيما إن كان بعيدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإن فيه تكلفا، وعمر رضي الله عنه نذر أن ينذر أن يصلي في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر إن فتح الله عليه أن يصلي في المسجد الحرام، أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال له: صلي هنا. يعني في ماذا؟ في المسجد الحرام. فكرر عليه السؤال، قال: صلي هنا. فكرر عليه ثالثة فقال: إن شئت. يعني ليس ملزما بأن يذهب إلى المسجد الأقصى. وتفصيل ذلك أن يقال: إذا نذر في مسجد معتاد فله أن يصلي في أي مسجد، واضح؟ إذا نذر أن يصلي في مسجد معتاد لزمه أن يصلي في أي مسجد مشابه له، ويجزئه لو صلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الإيش؟ الأقصى. يعني إن صلى في نذر أن يصلي في مسجد مفضول ليس ملزما أن يصلي في ذلك المسجد المعين، لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فليس له أن يصلي أو يعتكف في ماذا؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في المسجد الإيش؟ الأقصى. وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يصلي، فله أن يعتكف في ماذا؟ في المسجد الحرام، لكن ليس له أن يعتكف في ماذا؟ في المسجد الأقصى ولا غيره من المساجد. إن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يعتكف فيما شاء من المساجد الإيش؟ الثلاثة. افهموا هذا فإنه جيد، لأن الصلاة في المسجد الأفضل يكفي عن الاعتكاف في المسجد الإيش؟ المفضول. نسأل الله أن يطهر المسجد الأقصى الذي زيد في احتلاله اليوم، فنسأل الله أن يخلصه وأن يعيد المسلمين مجدهم التليد، الذي يحررون فيه المسجد الأقصى بعد أن تجتمع كلمتهم على التوحيد وعلى راية الإسلام، وبعد أن يطهره الله من الأنجاس والأرجاس والأخباث.
قال رحمه الله تعالى: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه. الأثر رواه أبو داود. وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهو متفق عليه. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وبالوطي في الفرج، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. قال: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية، وبالردة لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد.
هذه مبطلات الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف. أولها الخروج من المسجد لغير حاجة، فإنه يبطل عليه أن يستأنفه. وثانيها نية الخروج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الخروج لغير حاجة كما قلنا، والحاجة مستثناة، كمن يخرج للبول أو الغائط أو الأكل أو الطعام أو الشراب فقط. وكذلك من مبطلاته الوطء ومقدماته، فإن وطأ المعتكف أو باشر فأنزل منيا أو مذيا بطل اعتكافه، وعليه أن يبدأ أو يستأنف من جديد. وكذلك بالردة عن الإسلام، عياذا بالله وإياكم من ذلك، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قوله تعالى: ولو أشركوا به
ولو أشركوا لحبط
عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك أخيرا بماذا؟
السكر.
نعوذ بالله، لو أنه سكر، لأن سكران لا يعي ما يقول، فإذا سكر بطل اعتكافه، وعليه أن يتوب إلى الله ويبدأ الاعتكاف من جديد. لكن لا بأس أن يخرج لقضاء حاجة كما بينا، وأن يخرج لتوديع ضيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من توديع من؟ صفية. رضي الله عنها. نعم.
قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، ولأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم، أو لإزالة نجاسة، أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: وله المشي على عادته من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه، ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه.
أعد الأول.
قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد.
إذا وجب الاعتكاف ثم بطل بأي سبب من أسباب البطلان التي تقدمت، وجب عليه الاستئناف من جديد، هذا إن لم يكن مقيدا بزمن. فإن كان مقيدا بزمن وانتهى زمنه بطل الاعتكاف، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإن قضاه في زمن مماثل كان أو لا وأفضل. وإن كان مقيدا بمكان معين فتعذر هذا المكان أكمل اعتكافه في أي مسجد آخر ممن المسجد التي تقام فيها الجماعة. وكذلك يعني الحال أنه لو وليس له أن يخرج كما قلنا إلا لحاجة الإنسان كبول وغائط وأكل وشرب إن لم يجد من يخدمه في ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج فتمر وتمشي مشيا عاديا وتسأل عن المريض وهي ماشية ولم تمر عليه، مما يدل على أنه لا يخرج لزيارة أحد كائنا من كان، حتى لقال تشيع الجنازة وحتى لزيارة المريض، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. ذكره ابن الجوزي في المنهاج، قال: ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
يعني إن نوى الاعتكاف في المسجد وكان صائما دخله وهو صائم، وهذا أولى وأفضل. وفي هذه المسألة خلاف، هل يشترط أن يكون الاعتكاف مقرونا بالصوم؟ قولان لأهل العلم. روي عن جمع من الصحابة أنه لا بد أن يصوم مع الاعتكاف، وروي عن جمع آخر أن ذلك لا يشترط، ومنهم عمر رضي الله عنه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء نذره في المسجد الحرام دون أن يلزمه بماذا؟ بالصوم. فلو كان الصوم شرطا نعم لكان الواجب على عمر أن يعتكف صائما. فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن الصوم ليس بشرط، وإن صام مع الاعتكاف كان ذلك أفضل خروجا من الخلاف ولإضافة طاعة إلى طاعة أخرى فيكون أعظم وأفضل. لكن مع هذا كله فإن الصحابة على رأسهم عمر صاموا ولم يروا عنهم أنه صاموا اعتكفوا في النذر الذي لزمهم ولم يروا عنهم أنهم اشترطوا في ذلك ماذا؟ الصوم، وهو الذي اختاره تقي الدين وهو أولى بالدليل أولى بالدليل، لأن اشتراط الصوم محل نظر وليس هناك دليل يؤكد اشتراط الصوم، والله أعلم.
قال: المسألة البدعية التي آثارها ما زالت باقية في المسجد النبوي. قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه.
نعم.
ما زالت لوحته نويته.
كمل نعرف.
قال: لا سيما إن كان صائما. ذكر ابن الجوزي في المنهاج: ولم يره الشيخ تقي الدين.
نعم. مكتوب كتابة إلى الآن؟
أي نعم.
أين؟ في أي باب؟
لوحتين، واحدة في الخوخة والثانية عند باب 4.
إيش مكتوب؟
مكتوب: نويت الاعتكاف. على تقليد
والله هذه الكتابة بدعة من البدع، وكون الشخص يلزم أنه إذا دخل المسجد ينبغي له أن يعتكف هذا أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. فإن دخول المسجد أمر معتاد، يدخل المسلم للصلوات، يدخل للقراءة، يدخل لصلاة الجنازة، يدخل لصلاة الاستسقاء، يدخل لأي سبب آخر يريد أن يتعبد فيه. أما مسألة أنه يلزم بالاعتكاف أو يقال له ينبغي لك الاعتكاف ولا تدخل مسجد إلا وأنت ناوي الاعتكاف حتى ولو ساعة أو نصف ساعة، فإن هذا غير صحيح. بل إن الكتابة التي ذكرت لي الآن أعتقد أنها بدعة من البدع. كلمة نويت الاعتكاف كلما دخل المسجد يذكر ويقال له نويت الاعتكاف يجب محو هذه الكتابة عاجلا غير آجل. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لإزالتها لأنها مظهر من مظاهر البدع. نعم.
لسنا
انتهى الموضوع.
انتهى.
وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الاعتكاف التابع لكتاب الصوم، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. عندنا درسنا سنستأنف إن شاء الله درسنا يوم الأربعاء ليلة الخميس وليس غدا لارتباطي بشغل، يوم الأربعاء ليلة الخميس إن ثبت الشهر ليلة الأربعاء فالدرس يكون بعد الصلاة بنصف ساعة، بعد الصلاة بنصف ساعة. إن لم يثبت الشهر ليلة الأربعاء فيكون الدرس من المغرب إن شاء الله، يكون الدرس يوم الخميس يوم الأربعاء ليلة الخميس من متى؟
بعد المغرب،
من بعد المغرب مباشرة في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقبل أن أجيب على الأسئلة أنبه على مسائل كل يوم يسأل عنها. المسألة الأولى، لا تكرر السؤال هذا، الإحرام من التنعيم خلاف السنة إلا لأهل مكة، لأنهم سكان مكة ساكنون فيها من مقيمين أو مواطنين. أما الآفاقي الذي قدم من خارج مكة فإن أراد عمرة أخرى له أو لغيره فعليه أن يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، وأقربها هو ميقات الطائف 70 كيلا شرق مكة وهو المسمى بوادي محرم. إذن أرجو أن لا يكرر هذا السؤال حتى يتفرغ لغيره من الأسئلة.
أو من
الإحرام من التنعيم خلاف السنة، خلاف السنة. الأمر الثاني
لأهل مكة أحسن الله إليكم، أو من كان عذره كعذر عائشة،
أو من كان عذره كعذر عائشة، نعم، يعني جاءها الحيض في مكة، أما من جاءها الحيض هنا تحرم من هنا ولا حرج عليها، نعم. الأمر الآخر الإحرام لك أن تلبس الملابس من هنا من بيتك من فندقك وتلبي بالعمرة من الميقات. الأمر الثالث تكرار العمرة بكثرة، بعض الناس يعتمر في اليوم مرتين، يذهب للتنعيم ويعود ويذهب ويعود ويذهب ويعود، هذا خلاف السنة. الصحابة كانوا ينشئون العمرة سفرا جديدا. لكن لو قال قائل أنا اعتمرت وصلت إلى مكة قبل رمضان فوقعت عمرتي في خارج رمضان وأريد أن أعتمر عمرة في رمضان، أقول لا بأس بذلك، لكن اذهب إلى أحد المواقيت الخمسة وأقربها لك كما قلت وميقات أهل الطائف. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. المسألة الأخرى، المرأة لا ينبغي لها أن تزور القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. المسألة الأخرى، يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولا نلتفت إلى الأقوال أن المرأة تحرم بكشف وجهها، هذا غير صحيح. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه مهم جدا. أخيرا، المرأة التي جاءها الحيض لها أن تحرم ولو كانت حائضة وتلبي وتذكر، غير أنها لا تقرأ في المصحف، تقرأ في غير المصحف، تقرأ في الجوال أو تقرأ في شيء من كتب التفسير أو ترجمة أو نحو ذلك، وإحرامها صحيح، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت قبل أن يأتيها زوجها. الأمر الآخر، البعض الناس يتحرج أن يقصر لأخيها وأحلق له إن كان محرما، لا حرج أن يحلق كل للآخر أو يقصر كل للآخر، والتقصير يعم جميع الرأس وليس بأخذ شعيرات من هنا وهناك كما يفعله بعض الجهال، نعم. البعض الناس الآن يظن لو بد أن يحلق أو يقصر قبل أن يحرم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، نعم.
تقصير اللحية مع الرأس،
اللحية لا يجوز أخذ شيء منها لا مع الرأس ولا من غير الرأس، بل حلقها محرم ومعصية، نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
السؤال المكرر في الموضوع الذي بينا،
نعم،
تردعه،
نعم. السائلة الكريمة تقول: زوجي عزم على الزواج علي وأنا لا أطيق ذلك، فهل يجوز لي طلب الطلاق؟
أولا وفقك الله يا أمة الله، لا تعترضي على شرع الله، عليك أن تدعي لزوجك وأن لا تقفي في وجهه إذا أراد الزواج وكان كفأ لذلك، ونقول للزوج عليك أن تعدل بين زوجيك وأن تعدل بينهما في كل شيء، في المبيت والنفقة والكسوة والملاطفة والخطاب وفي كل شيء عليك أن تعدل، ولا تحيف مع تلك ضد الأخرى، ولكن لا تعترضي على حكم الله يا أمة الله، اعلمي أن لك أجرا عظيما متى ما ساعدتيه على إحياء هذه السنة التي أميتت في كثير من بلاد المسلمين. أباحوا تعدد الأزواج وحرموا تعدد الزوجات كما يقول أحد الخطباء في إحدى البلاد الإسلامية، يقول أباحوا تعدد الأزواج تتخذ لها إيش؟ أصدقاء، وحرموا تعدد الزوجات وأباحوا للرجل أن يتخذ صديقة له، وهذا مما يؤسف له يوجد حتى في بعض البلاد الإسلامية، نسأل الله العافية والسلامة.
السائل الكريم يقول متى تعتبر العمرة حصلت في رمضان؟
إذا أحرم بعد الهلال،
يقولون
إذا أحرم بعد الهلال بعد ثبوت دخول شهر رمضان فتعتبر العمرة في رمضان، أما إذا أحرم قبل مغرب أول ليلة من رمضان فلا تعتبر قد وقعت في رمضان. نعم.
يا سائل كريم يقول يذكر بأنه كداد واعتمر مرة كداد مشور يأخذ المعتمرين يكد على سيارته
كداد،
أي كداد. يقول ونسيت التلبية البتة.
ماذا؟
نسي التلبية، أحرم من الميقات مع الركاب ونسي أن يلبي حتى أكمل العمرة، ماذا عليه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف أحرمت؟ هذا غير متصور يا أخي الكريم أن ينسى المسلم التلبية وهو قد أحرم، لكن لو قدر فتوب إلى الله عز وجل ونسأل أن يتقبل منا ومنك. نعم.
يقول السائل الكريم نعم أسئلة بمعنى التلفظ بالنية، نويت أن أصلي المغرب، نويت أن أصوم، نويت نعم.
التلفظ بالنية بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا وقفت بين يدي الله فابدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام دون أن تتلفظ بشيء، وكذلك الصوم، لا تقول نويت أن أصوم، إذا تسحرت أنت تسحرت لماذا؟ لتصوم، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، ولا تقول اللهم إني نويت الحج والعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة. نعم. أما التلفظ بها فهي بدعة من البدع. نعم.
وهذه أحسن الله إليكم من غرائب المسائل، يقول السائل الكريم يقول أنا أعمل مؤذن سلفي وإمام المسجد مبتدع، يذكر بأنه تعود على أن يؤذن ويخرج من المسجد ولا يصلي خلف المبتدع، ما حكم عمله؟
هذا المبتدع الذي قلت عنه إنه مبتدع، هل تبلغ بدعته حد الشرك بالله؟ إن كان يدعو الموتى في قبورهم وينذر لأصحاب القبور ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى فلا تصلي في هذا المسجد أصلا ولا تؤذن فيه، لأن صلاته أصلا غير مقبولة. أما إن كانت عنده بعض البدع التي هي دون الشرك ودون الكفر فيجب أن تصلي خلفه ولو كان عنده بدعة أو معصية لا تبلغ حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤالان متقاربان، أحدهما يقول عليه رمضانين أو ثلاثة ثم تبت بعد ذلك، الثاني يقول زوجتي عليها قضاء من رمضان قبل الفائت بسبب ولادة ورضاع. الثالث يقول علي أكثر من رمضان لم أكن أصوم ثم بدأت في الصوم. ماذا؟
المسألة ذات شقين. أما بخصوص المرأة التي عليها رمضان لزمة أفطرت بسبب الولادة فإن عليها أن تصوم وتقضي. فإن لم تتمكن إلا بعد رمضان آخر بسبب حمل أو رضاعة فإنها تقضي مع الإطعام، تقضي الصيام وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما كونك أنت لم تصم متعمدا في رمضان فأسألك سؤالا، إن كنت تصلي فعليك أن تتوب إلى الله وتقضي تلك الأشهر. إن كنت تصلي محافظا على الصلاة فتوب إلى الله توبة نصوحة واقضي هذه الأشهر التي قصرت وأفطرت فيها. أما إن كنت لا تصلي آنذاك فلا يلزمك قضاء لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. تارك الصلاة ولو كان متهاونا كافر وليس بمسلم. إنما عليك أن تسلم من جديد وتتوب إلى الله وتصلي وتصوم من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال عن لبس الحزام والخاتم والساعة ونحو ذلك.
لا بأس أن تلبس الحزام والنظارة والخاتم والساعة
للمحرم.
للمحرم لا بأس، لكن لا تلبس الإزار الذي عمل له مطاط بشكل كأنه تنورة أو كأنه كما يقولون جيبة، هذا لا يجوز الإحرام به فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أحرم بإزار ورداء كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختر السؤال الأخير.
نعم. يقول سائل كريم يقول يذكر بأنه من دولة كذا لاجئ في المخيمات، يقول جاء مع مجموعة يقول بعضنا يقصر الصلاة وبعضنا يتم، من هو على الحق؟
أنا أقول القاعدة إن كان بجوارك مسجد فعليك أن تصلي في المسجد ولا تترك صلاة الجماعة حتى ولو كنت مسافرا، حتى ولو كنت ماذا؟ مسافرا. أما إن لم يكن بجوارك مسجد قريب فلا بأس أن تقصر ولا حرج عليك، لكن إذا أقمت في مدينة أو قرية فإنك تقصر مع أداء كل صلاة في وقتها ولا يجوز لك الجمع قبل أن تكون على ظهر سير. نعم.
ومن لم يسمع إجابة سؤالي
والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما قلت وأكد إن شاء الله درسنا يوم الأربعاء ليلة الخميس، إن كان يوم الأربعاء في صيام فالدرس بعد نصف ساعة من بدء المغرب، وإن كان لم يكن ثمة صوم يوم الأربعاء فالدرس يكون بعد المغرب مباشرة.